بناء.اسلام.
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذه الدروس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بقي أسئلة في الدرس السابق في موضوعنا وهو الدعاء. فضيلة الشيخ، نسمع عن الاعتداء في الدعاء، ما معنى ذلك وما هو التمثيل من الآيات أو من الأحاديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء أن يدعو على إنسان بشر وهو لا يستحق ذلك، لم يحصل منه خطيئة توجب الدعاء عليه، أو يحصل منه تجاوز على غيره يستحق الدعاء عليه، إنما يجوز الدعاء على الظالم، على من ظلم. فدعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، أما الدعاء بغير حق فإنه اعتداء وعدوان ولا يجوز. نعم.
يقول بعض الناس في الصلاة وهو ساجد نسمع له الصوت، نسمع دعاءه بالصوت شيخ.
نعم، لا ينبغي هذا، ينبغي أن يدعو سرا بحيث لا يشوش على من بجانبه، فيدعو سرا بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
هذا يسأل يا شيخ عن تكرار الفاتحة بالنسبة للمصلي في ركعة واحدة، هل تبطل الصلاة وهل هي ركن؟
إذا تعمد تبطل الصلاة لأنه زاد فيها، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كرر الركن فإنها تبطل صلاته. نعم.
يقول هذا الأخ شيخ، أرجو من سماحة الشيخ صالح أن يوجه للمصلين في كثرة الحركة، البعض منهم يخرج منديل ثم يعبث بجواله ويدخله في الجنب الثاني وهكذا حتى تنتهي الصلاة.
الحركة لحاجة لا بأس بها، كان يأخذ شيئا أو يعطي شيئا أو يرفع شيئا، فإذا كانت الحركة لحاجة في الصلاة فلا بأس بها بقدر الحاجة. نعم.
رفع البصر إلى السماء يا شيخ أثناء الصلاة
محرم، ففي الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة، عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. نعم.
في الشتاء فضيلة الشيخ توضع بعض المدفأة أو غيرها أمام المصلين وهي شغالة،
لا بأس بذلك للحاجة، لا بأس بذلك إذا كانت للحاجة وهي ليست نارا توقد بالحطب. نعم.
في الحديث يا شيخ، على ما يدل هذا الحديث ولا صلاة بحضرة طعام يشتهيه؟
نعم، ولا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن هذا يشغله عن الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل ألا تتعلق نفسه بالطعام فيفكر فيه وهو يصلي. نعم.
الشيخ صالح، مس الحصى هل هو خاص بالجمعة أو في بعض الصلوات؟
في كل الصلوات، لا سيما بالجمعة. ومس الحصى معناه أن يواسي الأرض، إذا أراد أن يسجد عليها يواسيها ويحركها، هذا إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه، أما إذا كان لحاجة فيواسي الذي يسجد عليه لئلا يتأذى بالشوك أو بالحصى فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض المصلين يزعج من حوله برفع تلاوة القرآن، فنجد أنه يقرأ بصوت مرتفع، يأتي قبل الصلاة ويقرأ بصوت مرتفع لكتاب الله.
لا يجوز هذا، إذا كان يشوش على غيره قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون في المسجد فقال لهم: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم.
الطفل الشيخ صالح إذا مر بين يدي المصلي هل يجب منعه؟
لا، الطفل لا بأس أن يستصحبه المصلي وأن يرفعه ويضعه، ولا بأس أن يمر بين يديه، لأن الطفل لا يدري. نعم.
وبعض الشيخ الحيوانات مثل القطط إذا مرت والإنسان يصلي في شيء،
كل ما لا يستطيع الإنسان منعه فلا يؤثر عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمحدث مس المصحف.
نعم، لا يجوز للمحدث ببول أو غائط مس المصحف مباشرة، مس المصحف من غير حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، يعني القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، يعني من الملائكة، وهو يدل بدلالة الإشارة على أن الآدميين كذلك، لا يمسه أحد إلا وهو على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. والمراد مسه مباشرة، كأن يضع يده على الحروف أو على الكتابة، هذا معناه، أو ما يتعلق بالمصحف من جلده وما يصحب المصحف، لا يمسه إلا وهو على طهارة. نعم.
يقول: وله حمله بعلاقة.
له حمله بعلاقة، حمل المصحف بعلاقة، يعني بكيس، إذا كان المصحف بكيس فله أن يحمله بالعلاقة ولا يمس المصحف. نعم.
أو في خرج فيه متاع وفي كمه.
أو في خرج فيه متاعه، إذا كان مسافرا يجعل المصحف في خرجه، يحمله معه في خرجه، أو في كمه، كمه إذا كان طويلا، لأنهم كانوا يجعلون أكمامهم طويلة يعقدونها من ورائهم يسمونها الردون. نعم.
وله تصفحه بعود ونحوه.
وللمسلم تصفح المصحف بعود بيده، يكون المصحف مكشوفا مفتوحا ويقرأ به، ويستعمل العود أو المسطرة أو القلم في المرور على الآيات من أجل ضبطها. نعم.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن.
أما غير المصحف من كتب العلم كالتفسير والحديث وشرحه فلا بأس على المحدث أن يمسها، لأنها لا تسمى قرآنا وليست مصحفا. نعم.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس.
يجوز للمحدث كتابة القرآن من غير كتابة القرآن بالقلم أو بالعود من غير مس للمكتوب. نعم.
وأخذ الأجرة على نسخه.
نعم. ويجوز أخذ الأجرة على نص القرآن وعلى تدريس القرآن وتعليم القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
ويجوز كسيه الحرير.
يجوز كسيه بالحرير، بأن يكون له جراب من حرير أو كيس من حرير، لأن الحرير إنما حرم على ذكور هذه الأمة. وأما مسألة جعل الكيس منه يضع فيه نقوده أو يضع فيه المصحف أو ما أشبه ذلك من حاجاته فلا بأس. نعم.
ولا يجوز استدباره.
ولا يجوز استدبار المصحف، لأن تجعله خلف ظهرك، إنما تجعله أمامك أو ترفعه على مرتفع. نعم.
أو مد الرجل إليه.
ولا يجوز إذا كان المصحف أمامك على المصحف على صندوق أو على شيء مرتفع، لا تمد رجلك إلى المصحف، لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم.
ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه.
كل ما فيه ترك تعظيم المصحف من الأفعال فإنه لا يجوز. نعم.
ويكره تحليته بالذهب أو الفضة،
لأن هذا إسراف. أما أن يكتب يعني يذهب، أما أن يذهب غلافه فلا بأس بذلك، وأما أن يكتب المصحف بمداد من ذهب فهذا لا يجوز، لأنه إسراف واستعمال للذهب من غير حاجة. نعم.
وكتابة الأعشار وأسماء السور.
يجوز في المصحف أن تكتب أسماء الأعشار وأرقام الآيات، لا بأس بذلك، لأن هذا من الإعانة على ضبط القرآن وحفظه وتلاوته. نعم.
وغير ذلك مما فيه مما كان في عهد الصحابة.
نعم. كان الصحابة معهم مصاحف، وكانوا يضعون عليها علامات يعرفون بها الأعشار والأجزاء وما أشبه ذلك، هذا مما يعينهم على حفظ القرآن وتلاوته. نعم.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر لله عز وجل بغير طهارة.
نعم. يحرم أن يكتب القرآن بمداد غير طاهر، بحبر غير طاهر، لأن هذا إهانة للقرآن الكريم. نعم.
فإن كتب به أو عليه وجب غسله.
إن كتب بغير طاهر أو كان على غلافه كتابة بغير طاهر فإنه تجب إزالته تعظيما للقرآن وتطهيرا للقرآن. نعم.
وإذا بلي المصحف أو درس دفن.
نعم. المصاحف المندرسة والمستغنى عنها التي لا تصلح للاستعمال، إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر، وكلا الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنه. نعم.
لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
لأن عثمان رضي الله عنه لما وحد المصحف، لأنهم في عهده كل صار له مصحف واختلفت مصاحفهم، فشكى له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذلك، وقال له أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه وحدهم على مصحف واحد، وجمع المصاحف الأخرى المخالفة له، فشيء أحرقه وشيء دفنه في قبلة المسجد. نعم.
ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والاقتداء بهم واحترامهم، وعدم الوقوع في شيء مما فيه تنقص لهم أو لبعضهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو تصدق غير الصحابي بمثل أحد من الذهب ما يبلغ في الأجر مثل ما يتصدق الصحابي بمد أو نصف المد لفضلهم ومكانتهم. نعم.
سوف نستكمل ما تبقى من هذه الدروس في اللقاء القادم بإذن الله مع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وشكرا لفريق العمل الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.